فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع حسن التعبد لله جل في علاه بعد حسن التعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قلنا ووقفنا مع اسم الله العزيز، وهو ثابت بالكتاب والسنة وأجمعها للسنة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف التعبد به بالتوسل بعزتي، وأعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي. فالتعبد بها بأن تتوسل بهذا الاسم العظيم في أبوابي وفي محلي، والتوسل أيضا بفعل الله جل في علاه، والتوسل بصفة العزة، لأن العزيز اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال وصفة العزة. قلنا العزيز نبحث ونتعلم معناه معا حتى نعرف كيف نتعبد بها لله جل في علاه. العزيز عز فانتصر سبحانه وجل في علاه، هو الذي مكن لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وانتصر لأوليائه على أعدائه. نعم، عز فانتصر، عز فغلب سبحانه وجل في علاه، عز فقهر، قهر القلوب وقهر الأبدان، طهرهم، هو القاهر فوق عباده، عز فقهر، عز سبحانه وجل في علاه، عز فامتنع، عز فامتنع. فالله جل في علاه لا أحد يستطيع أن يضره، والله جل في علاه لا أحد يستطيع أن يرد عليه قدره أو قضاءه سبحانه جل في علاه، ما أحد يستطيع. إذا قضى أمرا لابد أن يقع. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وسيأتي. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كما قلنا، عز فقهر، عز فامتنع، امتنع أيضا على أن يوصف أن يكون له سبحانه جل في علاه من صفات النقص، بل صفاته كلها صفات كمال. ولذلك ردعا على هؤلاء الذين وصفوا الله بالنقص، كقول اليهود عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عندما قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا إن الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وأيضا في قول الله جل وعلا عندما قالت اليهود، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولما نسبوا الولد عزيرا أو عيسى، لما نسبوا الولد لله جل وعلا رد عليهم ردعا وزجرا، قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد قال الله جل في علا: قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مع الأستاذ محمد. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفتك خبرك الله.
طمرك بس تعلي صوت حضرتك شويه بس.
عاجبك الشيخ. مع السؤال الاول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على خير وجد يعني غيرها افضل منها فليات رجل خير وكفر عن يمين. اعود اعرف معنى هذا الحديث بارك الله فيكم، وعطي يعني تضرب لي المثال لي حتى افهمه بارك الله.
حاضر ان شاء الله.
والحديث السؤال الثاني: ما هو الفارق بين اليمين اللاغو او اليمين المنعقده؟ والسؤال الثالث الاخير جزاك الله خيرا، هل اليمين الغموس فيه كفاره؟ اليمين الغموس فيه كفاره؟
حاضر ان شاء الله. حاضر
جزاك الله خير.
احسن الله عليك. السلام عليكم استاذ عبد الرازق.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك يا حبيبي، تحت امرك.
حضرتك عندي بعض الاسئله.
بس علي صوت حضرتك، انت فضلت عليا.
ماشي يا شيخ، عندي بعض الاسئله.
تفضل.
السؤال الاول: ما المقصود ببيع العينه؟
ماشي.
والسؤال الثاني: زكاه الارض هل هي المحاصيل معينه ام لكل المحاصيل؟ وهل هي لها نصاب ام هي لاي حاجه تطلع من الارض؟
ماشي ان شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ: النبي نهى عن من اكل ثوم او بصل انه يقرب المسجد، هل ده يعتبر عذر لمن اكل ثوم او بصل؟
تقصد عذر الا ياتي المسجد؟ حاضر ان شاء الله.
لو كان مثلا الصلاه ما والاذان.
حاضر حاضر حاضر، ابشر خير.
والسؤال الرابع يا شيخ،
بس علي صوتك طيب.
ماشي. السؤال الرابع: حكم الرجل في الصلاه على النبي في التعود الاخير.
الصلاة على النبي مالها؟
الراجح فيها ايه؟ الحكم فيها في التشهد الأخير.
نعم، حاضر. أحسن الله عليك، إن شاء الله تأتيك الإجابة. إن شاء الله. مع الأستاذة صفية، السلام عليكم. السلام عليكم. هي معي؟ السلام عليكم. هي معي يا أستاذ؟ ما اسمع استاذ ام ياسين. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
لو سمحت عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال: انا عندي ابن صغير عنده 3 سنين.
نعم.
ودماغه صعبه قوي، ما بيسمعش الكلام، وصوتي بيعلى عليه جامد.
نعم.
وانا الحمد لله يعني بصله بصوم ملتزمه يعني، بس انا نرفوزه جامد جامد وصوتي بيعلى على طول.
نعم.
بس انا لا باذي جيراني ولا باذي حد، انا في البيت بس مع اولادي. هل انا كده صلاتي مش مقبوله بسبب علو صوتي؟
نعم.
السؤال الثاني.
اتفضلي.
الله يخليك. انا حافظه ايات صغيره من المصحف، ايات صغيره يعني انا بقرا بس مش في القرايه مش قد كده.
نعم.
وحافظها وبقعد بالليل كده بقراها بترددها مع نفسي كده وانا قاعده من غير ما ابص في المصحف.
نعم.
هل كده جائز ولا لازم ابص في المصحف؟
طيب ان شاء الله.
ماشي
شكرا. احسن الله عليك. نعم. مع اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معي؟
وعليكم السلام. بقول لحضرتك انا
اخفضي
كنت
التلفاز.
ولد رمضان اللي عدى.
اخفضي التلفاز وكلمي من الهاتف عشان تستطيعين الكلام. اتفضلي.
كنت والده رمضان اللي عدى وما صمتش، ودخل عليا رمضان التاني اهو ومش وانا بردع، وبنتي لما بصوم ايام يعني ما بيبقاش فيه لبن، فبالتالي ما اعرفش انا حرام عليا ولا المفروض اعمل ايه. سيادتك، هو انا اطلع حاجه على رمضان اللي انا ما صمتوش ولا استنى اعمل السنه دي؟
حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر، تحت امرك، الاجابه تاتيك ان شاء الله. مع الاستاذ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تحت امرك استاذ احمد. تحت امرك.
الله يخليك. انا قريت تفسير ايه في القران على التليفون، اللي هي ان اخي له 99 نعجه. تفسيرها في التليفون ان النعجه هي المراه. عايز تصحيح للتفسير ده بالله عليك.
حاضر ان شاء الله. تحت امرك. السلام عليكم. احسن الله عليك. نعم. قلنا بانه التعبد لله باسم الله العزيز سبحانه وجل وعلا. عز فامتنع ان تصل اليه فكره، عز امتنع فامتنع ان يستطيع احد ان يصل الى كونه صفات الله جل في علاه، وايضا عز فامتنع ان يضره احد. قال الله يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، سبحانه جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وانظر إلى أيضا أثار اسم العزيز على عباده المؤمنين، أعز الرسل بالرسالة، أعزهم بالرسالة لأنه اصطفاء من الله جل في علاه، فاصطفاهم وأعزهم برسالته سبحانه جل في علاه. ولأن أعظم الناس قدرا، أرفع الناس شأنا، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، فجعلهم دعاة إلى الخير هؤلاء. وأعز المؤمنين بطاعته، فالعزة للمرء أن يكون مطيعا مطواعا، أن يكون أوابا، أن يكون توابا لله، هذه العزة بحق. وأنت تنظر لتعلم العزة، العزة في الدين، العزة في التمسك بأحكام سيد المرسلين. لما جاء أبو عبيد بن الجراح إلى بيت المقدس يريد يستلم المفاتيح بيت المقدس، ما استطاع لذلك سبيلا، فبعث برسالة إلى عمر بن الخطاب وقال له لو أتيتنا نطمع أن رآك القوم أن يسلموا لك مفاتيح بيت المقدس، فعزم على أن يذهب. علي بن أبي طالب قال لا، وتترك المدينة لمن؟ المهم أنه من الشورى وجد أنه لابد يذهب، فذهب، فكانت نوبة ونوبة بينه وبين مولاه، ركب المولى، والنوبة كانت على أبواب مشارف أبواب بيت المقدس، أن الذي يأخذ بخطام الناقة هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين والمولى على الناقة، وقابل مخاضة بركة فخلع نعله وجعله تحت إبطه ومشى حافيا. فلما دخل أبو عبيدة كاد يبكي، قال ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ ما جئنا بك إلا ليأتي الناس فيعطونك المفاتيح، يعني هذه الهيئة. فقال له إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك كنا، شوف انظر هنا عزة العزة المؤمن كيف أعزه الله جل وعلا، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك قال الله عن المنافقين الذين يذهبون يمينا وشمالا دون عز الدين، يقول الله رب العالمين في كتابه المبين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني المنافقون أيبتغون عند الكافرين العزة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فقد أعز عباده بطاعته، وأعز رسوله، وأعز المؤمنين بنصره يوم التقى الجمعان، يوم التقى الصفان. ويقول ربنا الرحمن في كتابه البيان قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولذلك قال الله تعالى بينا أن إذ يريكموهم في منام ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر. وفي الآية الأخرى قال بأنه قللهم في عين، وقلل المؤمنين في أعين الكافرين. ولذلك قال الله تعالى في كتابه ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر ولكن الله سلم. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. فهو يقول الصحابي الجليل بن مسعود يقول نظرت إليهم فسألني سائل كم هؤلاء، قلت له هم إلى 70، هم جاءوا 1000 1300 أو 1100، قال إلى 70، فقال لا هم إلى 100 أقرب. شوف أقصى شيء إلى 100 أقرب. وطبعا قللهم في أعين الكافرين ليطمع الكافرين فيهم ويثبت قلب المؤمنين عليهم. وكان لابد لهذا اليوم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. طبعا أبو جهل يعني أبو جهل هو الذي أودى بهم إلى التردي. عتبة بن ربيعة نصح لهم قال ارجعوا واربطوها في عنقي وخلوا بينه وبين العرب وقولوا جبن عتبة ولست بجبان، حتى تنطع أبو جهل، فكان القتل شر القتل لهؤلاء جميعا. ولذلك قال يعني أحن الساعة ما أقطعنا للرحم، فاستجاب الله ونصر رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه داعيا راجيا لا نفعل، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. وقال أبو بكر: بعض مناشدتك يا رسول الله، إن الله ينجز لك ما وعدك. فقال له النبي: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يأخذ بعناني فرسي. وكانت المقتلة العظمى على هؤلاء الأساطين صناديد قريش من أهل الكفر، جعلهم الله جل في علاها هباء منثورا لا يساوون شيئا. ولما ألقوا جميعا في قريب بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: أنت تكلم عظاما قد بريت يا رسول الله. قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، نكاية فيهم في هذا الباب. الغرض المقصود أعزهم الله جل وعلا بهذا النص، ثم أعزهم الله جل وعلا بملك الدنيا بأسرها، أعزهم الله جل وعلا بفتح مبين بكنوز كسرى وقيصر، وملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، كما قلت مرارا وتكرارا. ربعي بن عامر لما سألوا رستم: من أنتم وماذا تريدون؟ قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لذلك كانوا في عز الإسلام. ربعي ده دخل على رستم، رستم طبعا أمير من أمراء أهل فارس، برمح قصير، برمح يضرب هكذا في الوسادة في الفراش الوثير، وهو يستغرب منه. وبعدين أراد أن يستهزئ، ورد سيفا قصيرا لربعي، قال: ما هذا؟ قال: هذا سيفي. قال: تقاتل به؟ قال: نعم، حتى أتقدم إلى نحور الأعداء، ما أتأخر. اترعب مما يقول، ولذلك قال له: من أنتم ماذا تريدون؟ قال: بعز الإسلام، نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، عند اتصال. السلام عليكم، من؟
ألو،
حاجة قدرية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تحت أمرك، تفضلي.
كلم الشيخ محمد لو سمحت.
تحت أمرك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخنا، حتى نسألك سؤال.
تحت أمرك.
كان عندي والدتي، كانت يعني كانت تعز أخواتي عني ونفسي زعلان، وقبل حضرتك.
هي حجبت أخواتك عندك؟
اخواتي كانت تحب اخواتي عني يعني، وكانت من زمن، انا عندي الوقت 67 سنة.
نعم.
ففي يوم قلت لها: يا رب يا امي تعي وما تلاقي يخدمك الا انت، الا انا الحوض اللي انا نخدمك.
ماذا قلت لها؟
قلت لها: يا رب يا امي تتعبي تعي وما تلحوض الا لي انا اللي نخدمك.
انت دعوت عليها بذلك؟
انا دعوت. فبطلنا لنا بعدها تعبت وبعدت تصرخ لربنا وتقول لي الحزين يا بدري، وبقتني انا اللي نجري نخدمها.
لحظة بك.
فانا حاسة بالذنب يعني، انا عندي 67 سنة وهي توفى الله يعني من يمكن 20 سنة، بس انا حاسة بالذنب برضه.
يعني هي مرضت بعد ذلك وانت اللي خدمتيها؟
نخدمها برضه بنفس الدواء.
طيب،
ما
شاء
الله. طوليش.
طيب، حاضر. معي أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك يا رب ويشفيك ويعافيك يا رب.
أمين.
لو سمحت يا شيخ محمد، أنا معي أختي في الإسلام، هي موظفة على صيام الاثنين والخميس والثلاثة القمري، فهي دلوقتي الحمد لله رب العالمين جالها الحيض، والحيض دي آخر يوم الجمعة، ويوم الجمعة طبعا أو يعني أول اليوم في الثلاثة القمري، ينفع إنها تغتسل يوم الجمعة وتصيم السبت والحد والاثنين؟ يعني بالاثنين يبقى مكان الثالث يوم اللي هي هتفطر فيه.
حاضر ان شاء الله. حاضر،
الله يرضى عنك.
ابشري خير.
السلام عليكم.
معي ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. حضرتك اخفضي الهاتف التلفاز وكلميني من الهاتف.
سامح حضرتك يا شيخ، معايا كده سامعني؟
طيب حاضر.
طالب اللي جالي يا شيخ يجوز، طالب العظم.
أنا مش سامع حضرتك، ماذا قلتي؟ ماذا قلتي؟ مع الأستاذ وليد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا الله أمرك يا أخي محمد.
تحت أمرك يا أستاذ.
الله يخليك، ممكن أسألك سؤالين؟
تسأل إيش؟
سؤالين.
تحت امرك تحت امرك اتفضل.
الله يخليك الامر لله. هو انا حضرتك بحب بقول لك كمل لي الحمد لله.
نعم.
لو راح عليا في يوم مساء ينفع اصلي بالنهار؟
حاضر.
والسؤال تاني معلش.
اتفضل.
وصلاه الضحى اخرها انا بقى اصل انا بطلع الشغل الساعه 7 ينفع اصليها مثلا 7 ل 5 او 7 ينفع؟
نعم حاضر ان شاء الله.
لان انا كده كده بطلع الشغل الساعه 7 شغل الساعه 7.
حاضر ان شاء الله حاضر.
ماشي
ماشي تحت امرك. السلام عليكم ام محمد. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام كاتب.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الله يرضى عنك يا رب احفظك.
جزاك الله خيرا ربنا يبارك لك في عمرك يا رب.
امين امين تفضلي.
استاذن حضرتك بس الله يبارك لك تدعي للاولاد ربنا يكرمك.
الله يحفظك ويحفظهم يا رب واجعلهم قرة عين لك.
اعطاء الابر العضل للرجال يا ابو الشيخ يشوف.
لو ايه؟
اعطاء الابر العضل.
الصوت مش واضح. اعطاء ايش؟
ابر العضل يا شيخ.
ابر العضل. ما بيها
للرجال يستفيدوا
يعني ما في رجل يعطيهم؟
لا هو مريض وظلمه وراجل كبير في السن.
اعرف يعني ما في احد يعطيه الا المراه يعني.
هو ظلمه ومريض وفي الفراش يعني وراجل كبير في السن وبيطلبني ان انا اديله ابره فانا بروح اديها له فانا خايفه يكون تافه.
طيب ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر.
طب وسؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي اتفضلي بس علي صوتك بعد اذنك.
اللهم صل على سيدنا محمد. أولادي كانوا بيحفظوا القرآن وهم صغيرين.
نعم.
الأولاد عندي كانوا بيحفظوا القرآن وهم صغيرين.
نعم.
فلما كبروا دلوقتي مش رافضين بس أهو ده بوديهم لشيخ أو حاجة لا يقولوا لا مش رايحين مش عارفة إيه فضغطت عليهم كتير وهم صغيرين دلوقتي خايفة أضغط عليهم وضربتهم كتير وحاولت معاهم كتير بس دلوقتي رافضين بقى مش عارفة أعمل معاهم.
نعم. حاضر إن شاء الله.
شكرا يا شيخ
تحت امر حضرتك. نعم نعم. طيب نجيب عن بعض الاسئله. عندنا الاسئله سامحوني الاستاذ محمد. حديث من حلف على شيء فراى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ايش معناها هذه؟ اقسم بالله اقسم بالله على ان يعني ان يشتري لاخته هديه فستانا او شيء من ذلك. اقسم بالله انه الزم نفسه قسما على ان يفعل ذلك. ثم سمع بان اخته مدينه لاخرى بمال والدين تعرفون التهاب لو مات المرء مدينا وكانت له الفردوس الاعلى يحجب حتى يسد الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد يغفر له كل شيء كل ذنوبه مع أول دفع من دمه. ثم قال تعالى إلا الدين ذكرها أوحى إلي الله بجبريل أو قال ذكرها جبريل الآن. يعني جبريل قال له إلا الدين فقال إلا الدين إلا الدين. فعلم أن أخته مدينة والدين هم بالليل وغم بالنهار وفيه ما فيه. فقام الآن فقال أنا أقسمت أن أشتري لها هذا الفستان لا بمال الفستان أزيد عليه وأذهب أسد الدين. يبقى إذن هنا كان سيأتي بفستان هذا خير علم الدين وهو أخير من هذا الخير فقال أنا أسد الدين وأكفر عن يمين. فإذا من وجد من حلف على شيء ووجد خيرها خيرا منها فليأتي لديه خير وليكفر عن يمين. يبقى للفستان حيكفر عن يمين لأنه أقسم وأتى بالذي هو خير انه يسد دين اخته الموجود. يبقى هذا معنى من حلف على يمين وراى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير لا يعطل المصالح. هذا شوف موافقه مقاصد الشريعه لا يعطل المصالح فياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم. الفرق في اليمين بين اللغو والمنعقد. هي عائشه تقول من كلام الناس ان يقول كل والله اشرب والله والله لا تلبس والله لا تقعد والله لا تأتي معي والله لا تأكل هذه اللقمة. هذا لغو اليمين. ولغو اليمين أنه لا ينعقد يعني المسألة ليست ملزمة. ولكن اليمين المنعقدة أن يقسم بالله أو بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبذاته المقدسة على أمر يجزم فعله. والله لأذهبن إلى بيت أختي غدا، خلاص هذا جزم، فيبقى لابد أن يفي أو يكون عليه كفارة اليمين. فاليمين المنعقدة، اليمين التي جزم بها صاحبها، يقسم بأسماء الله الحسنى أو بصفات العلا أو بذاته المقدسة. اليمين اللغو هو يقسم بالله أو يقسم قسما لا يقصد القسم، لا يعني ليس من إرادته القسم، لكن هو درج على لسانه كذلك. والله تشرب، والله أنت شرفتنا، والله لا تجلس، أنت شرفتنا والله لا تجلس، والله لا تبقى بعض الشيء، والله لا تأكل هذا الطعام. هذا كله يمين لا ينعقد، ليس فيه كفارة، لأنه درج على اللسان. نعم. بيقول يمين الغموس، اليمين الغموس وش هو اليمين الغموس حتى نقول فيه كفارة أم لا؟ سمي اليمين الغموس غموسا لأن صاحبه ينغمس في نار جهنم، ما فيش كفارة، لأن كفارته هو أن ينغمس في نار جهنم، نعوذ بالله. ولليمين الغموس شروط: أن يكون فيها المرء كاذبا، وأن يقتطع بها مال امرئ مسلم. يبقى ليس اليمين الغموس هو أن يقسم كاذبا فقط، بل أن يقسم كاذبا ويتوصل بهذا القسم الكاذب إلى حق من حقوق الآخرين فيأخذها، يعتلي مال الآخرين، يعتلي حق الآخرين. يبقى إذن لابد أن يكون كاذبا وأن يقتطع به مال امرئ مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، قال وهو كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم. يبقى إذن هذا اليمين الغموس. اليمين الغموس هل في كفارة؟ الجماهير إما الثلاثة المالكية والحنبلة والأحناء والحنفية يقولون لا كفارة له. وش اللي يكفرها؟ ده من أعظم ما يكون، ده تجرأ على الله فأقسم به كذبا وما يعلم أنه يقسم كذب. والشافعية انفردوا وقالوا عليها كفارة يمين من باب أولى. قالوا المخطئ في القسم عليه كفارة يمين، فالذي يقسم ويكون صادقا فيخطئ فعليه كفارة يمين، فالذي يقسم كذبا من باب أولى أن يكون عليه كفارة يمين. يعني المخطئ الذي عذره مقبولا عند ربنا فعله قلنا بأنه يكفر على يمين، فكيف بالذي أخطأ وتعمد هذا الخطأ وكذب بقسم الله فعله من باب أولى يكون عليه كفارة يمين. وصراحة هذا نظر في محل الأثر، هذا نظر في محل الأثر، لأن النبي بيّن الكفارات. شوف قال الله تعالى فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. منطات التكفير جاءت فلا يصح أن تتجاوزها، وهنا قياس الأولى غير وارد، لأن هذا من باب النظر في مقابل النص. فالأئمة الثلاثة هم الأصح، وليس في يمين الغموس كفارة، ولم يرد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أقسم كذبا واقتطع مال المسلم أنه عليه كفارة يمين. سيد عبد الرازق يقول ما المقصود ببيع العينة؟ بيع العينة ما هو بيع العينة؟ هذا بيع العينة من الكبائر، وبيع العينة ربا يستجلب غضب الله جل وعلا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بيع العينة أن يأتي زيد فيبيع سيارة على عمرو، قال هذه السيارة بكم؟ قال بمئة ألف، قال اشتريت، فباعها على عمرو بمئة ألف نقدا، باع على عمرو بمئة ألف نقدا ويشتريها منه تقسيطا بمئة وثلاثين، يشتريها منه تقسيطا بمئة وثلاثين. هذه بيع العين، أن يكون البائع باعها بثمن معين المئة ألف ثم اشتراها بمئة وثلاثين، أو هو يشتريها منه بمئة ألف نقدا فيبيع عليه بمئة وثلاثين في الحالتين. فهنا هذه المسألة مسألة ربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبايعتم بالعينة، بيع العينة هنا أنه هو، وأيضا بعضهم فسر البيع العينة هو بيعتين في بيع وليس صحيح. بيع العينة هو أن يشتري الرجل، وده حديث عائشة رضي الله عنها زيد بن أرقم اشترى من باع شيئا ثم اشتراه بالتقسيط منه، فقالت عائشة أم بإيه؟ بأنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر طبعا، هذا كلام فيه نظر، وإلا فالشافعي يرى أن بيع العينة بعدم شرط مسبق تصح، لأن رجل اشترى سيارة فامتلكها فله أن يبيع، اشتراها ب130 تقسيطا ثم باع على نفس البائع ب100 نقدا، رجل امتلك سلعة فباعها، هذا قول الشافعي وقول ظاهر جدا، لكن لما كان الأمر على حرق السلعة كما يقولون في واقعنا المعاصر، وهو ما أراد السلعة أراد الورق أراد المال، فقلنا عندما يأخذها من طرفين فقط لا من طرف ثالث، لأن الطرف الثالث هو التورق، من طرفين زيد وعم فيشتري من زيد ويبيع على عم، هذا بيع العين. فكأن المسألة فيها وارد فيها إيش؟ وارد فيها نية الربا، لكن إضفاء الشرعية عليها، اسمه التحايل على الربا. العين لما كبيرة؟ لأن فيها تحايل على الربا، كأن زيد اقترض من عمرو 100,000 وسيردها عليه 120، لكن كما قال ابن عباس هم أدخلوا وسط المعاملة سيارة، يبقى دراهم بدراهم بينهما سيارة، والدراهم بالدراهم لابد أن تستوي تكون متماثلة 100 بـ100، فلما يجعلها 100 بـ130 بقت زيادة، وده اسمه ربا الفضل، ولأن النبي قال لا تبيعوا الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين. يبقى بيع العينة أنه يشتري سيارة من شخص تقسيطا ثم يذهب فيبيعها عليه بأقل من الثمن بكثير نقدا، فكأنه اقترض منه هذا المال وسيرد عليه بزيادة، كأنه اقترض هذا المال وسيرد عليه بزيادة، هذا بيع العينة، وهو محرم باتفاق إلا ما كان من الشافعي على كلامه الصحيح أنه ما في شرط مسبق وما في قراءة محتفة تثبت أنهم اتفق على ذلك، فقط اشترى السلعة فامتلكها وأراد أن يعيش بها، لكن جاءه طارق وقال لا أنا سأبيع، فلما علم البائع قال ستبيع؟ طبعا أشتري منك، قال أنا أبيع نقدا، قال أشتري نقدا، قال هي بمئة، أنا خسرت منك 130 أنا ببيعها بمئة نقدا، قال خذ المئة. هنا ليس فيها سمة شيء على كلام الشافعي وهو ظاهر، لكن تعلم أنه كان ذهب عليه قال أقرضني 100 وأنا سأرد عليك 130، قال لا هذا ربا، فليخرج منها تحايا، قال طب ائتني السيارة، أعطيني السيارة ب130 وأنا أبيعها لك ب100، فهو كده أصبح في ذمته 130 عليه، فأعطى له السيارة أخذ منه 100 فكأنه اقترض 100 وسيردها 130، وأدخل بينها سيارة تمشي ترمح ذهابا وإيابا، كما قال ابن عباس هذا دراهم بدراهم بينهما حريرة، لذلك هذا فعل اليهود لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا، وبعدين اختبار وابتلاء الأسماك بأسرها بأنواعها بشتى أنواعها لا تأتي إلا يوم السبت، سيموتون كمدا، وتعلمون اليهود فنصبوا الشباك يوم الجمعة وتركوا السمك يأتي يوم السبت والشباك موجودة، ولملموا الشباك والسمك في شباك يوم الأحد، حيلة الآن يفعلون هذه الحيل في الربا، البنوك المسمى بإسلامية أكثرها وأكثر تعاملاتها فيها التحايل على الربا مثلها، فلابد أن هي المفروض تعدل من فعلها لأنها تريد أن تكون بديلا عن الربا، فتكون بديلا حقا ولا تأخذ شذوذات المذاهب تعمل بها. لذا فإن التحايل على الربا أشد من أكل الربا عند الله جل وعلا، لأنه فعل يهود، قاتل الله اليهود حرم الله عليه شحوم الميتة فأذابوه فجملوه فباعوا ثمنه، أو قال فأكلوا ثمنه فباعوه فأكلوا ثمنه. قال زكاة الأرض، زكاة الأرض هو بيتكلم على مسألتين في زكاة الأرض، كل المحاصيل، الأحناف يقولون كل المحاصيل عليها الزكاة، لأن الله جل وعلا قال وآتوا حقه يوم حصاد، انتهى في كله، وقال وطبعا أخذوا بعموم قول النبي فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء يعني أخرجت أي ما أخرجت فيه العشر، ولما ثلاثة رأونا أنها مؤقتة وليست على الإطلاق، ليس كل ما خرج من الأرض يكون فيه الزكاة كالفكية وفي غيرها، وطبعا بعض المعاصرين مال إلى أننا يعني بساتين الفاكهه دي كلها ما فيهاش زكاه؟ نعم ما فيهاش زكاه. فالحق ان نقول بانه يعني على اصناف اربعه، وهي ضابط ما يخرج من الارض ويكون فيه الزكاه، كل مقتات مدخر، كل شيء يكون قوت ياكلونه قوتا عند الحاجه. الموز ليس قوتا، صحيح؟ الرمان ليس قوتا، فهو يكون قوت يتقوى به عند الحاجة أو عند الضرورة، قوت ومدخر يعني يستطيع أن ييبس فيدخر. فهذه التي عليها، هذه الأصناف التي عليها الزكاة فقط. كم؟ إذا سقى، إذا كانت السقيا بماء السماء لم يدفع فيها شيئا، أو بماء البحر أو بماء النهر، فعليه العشر، يخرج عشر المحصول، يخرس المحصول بأسره، يشوف الشجر هذه يخرسها ويخرج العشر، بعد الحصاد يخرج العشر. أما إذا كان بترمبة الماء أو ببعض الآلات ويتكلف يدفع من أجل السقيا، فيكون عليه نصف العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مساقة السماء العشر، وأما في مساقة الثواني ففيها نصف العشر، فيها نصف العشر، وهذا كما قلنا عند الحصاد. مسيرة كثيرة جدا سيد زي مش طيب. نهى عن أكل الثوم والبصل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا. لما؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى ابن آدم، فالرائحة بتكون مميتة. وطبعا هذا إيعاز لمن يشرب الدخان ويذهب يصلي وأخوه يصلي بجانبه، سيموت من الرائحة التي تخرج من فمه، يكون شرابا للدخان. نسأل الله أن يمنع الجميع من ذلك، لأنها حرام، إفساد للمال وإفساد للصحة. لكن من فعل ذلك لابد أن يتسوك، لابد أن يأخذ معجون الأسنان يذهب هذه الرائحة إن أراد أن يصلي، أن يصلي جماعة. فمن أكل الثوم والبصل لا يذهب إلى المسجد، لا يصلي في المسجد، لأنه سيؤذي المصلين وتتأذى منه الملائكة أيضا. لذلك النبي قام يصلي، كان في رجل أكل بصل، أكل بصلا ورائحته فاحت، فأمر به فحملوه فأخرجوه إلى البقيع، خالف النهي. النبي قال له إحنا ما حجرنا عليك واسعا، صلي في بيتك حتى لا تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. فمن أكل الثوم والبصل ولا استطاع أن يضيع الرائحة يجلس في البيت ويصلي جماعة في البيت. الراجح في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف. الشافعية والحنابلة يرون بأنها واجبة، لا تصح الصلاة بدونها في التشهد الأخير. أما المالكية والحنفية يرون بأنها سنة، والصحيح الراجح أنها واجبة، والصلاة تبطل بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صلي، قولوا أمر، ظهر أمر الوجوب. والنبي ما ترك صلاة إلا وصلى، يعني صلى على نفسه فيها اللهم صل على محمد، والصحابة الكرام كذلك. فإذا نقول بأنها واجبة، لأن النبي قال قولوا، ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا هذا أمر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير. والأخت أم ياسمين بتقول عندها أولادها 3 سنين لا يسمعون الكلام، هي تتنرفز جدا، صوتها عالي، هل ده يمنع صحة الصلاة؟ لا ما يمنعش، وصوتك طالما لم يظهر لأحد يعني الحمد لله فما في شيء، ولكن هوني على نفسك، لأن النرفزة والعصبية تجعلك لا تتحكمين، تجعلك لا تستطيعين التربية الحسنة. وأيضا نوعي أسلوب التعامل مع الولاد حتى يعني يحدث لهم الهدوء. وأيضا إذا نوعت أسلوب التربية معهم ستكسبينهم لحظة، تخسرين معهم صفقة معينة، لكن تكسبين باقي الصفقات، تستطيعين السيطرة عليهم وتعامليهم بكل رفق وكل ود. وأيضا في الترغيب والترهيب والعطايا والهدايا تؤثر فيهم جدا وتنمي فيهم سمات شخصية راقية، هذا أفضل لك من الصراخ ومن الضرب وغير ذلك، لأنه لن ينمي فيهم إلا عنادا أكثر وأكثر. هي تحفظ بعض الآيات ترددها بليلة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن هو ماهر فيه مع الكلام المبرر، والذي يقرأه ويتعتع له أجران. أم صلى الله تقول هي ولدت في رمضان ماشي عندها العذر فأفطرت وبعدين الآن بترضع لا تستطيع ماذا تفعل؟ في أقوال ثلاثة يعني ابن عباس يرى أنها تطعم وانتهى الموضوع عن كل يوم مسكين وابن عمر يرى ذلك الشافعية والحنابلة يرون أنها تصوم وتقضي تقضي وتطعم عن كل يوم طبعا في التفصيل إذا خفت على نفسها أو خفت على ولدها والمالكية معهم على تفصيل بينهم أيضا في الفراق أما الحنفية فهم أسعد الناس بالدليل وقالوا ما عليها إلا أن تقضي الأيام التي أفطرتها وهذا عند الاستطاعة واتقوا الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعته قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فأفطر التقدير الذي تصح به الآية فأفطر هذه قراءة تفسيرية فأفطر فعليه قضاء هذه الأيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني فأفطر فعدة من أيام أخر فلابد أن هي تصوم قدر استطاعتها والشتاء غنيمة باردة تكرر الصيام في الشتاء أفضل لها ما استطعتش وهي بتردع الآن وسترضع أيضا في رمضان لها الفطر حتى تتقوى وتقضي بما تستطيع يوما ويوم يومين ويوم أيام الشتاء فقط فتقضي عندما تستطيع ما عليها إلا ذلك وليس عليها إطعام يا الأستاذ أحمد أعتقد السؤال مش متبين لي أرجوه لأن الوقت يدهمنا قضية بتقول والدتي هي دعت عليها هذا خطأ بينا وقدرية غفر الله لك غفر الله لك غفر الله لك نعم هنا أحمد بيسأل عن الآية إن أخي له 99 نعجة قرأها نعجة عن امرأة هل يصح أن يكون كذلك هل يصح أن تسمى النعجة تسمى في القرآن بهذه الطريقة يعني حتى هذا لو جاء تفسير عن أي أحد لابد أن يطرح المرأة كرمت ما كرمت إلا في إسلامنا المرأة ما عرفت لها كرامة وما عرفت لها مكانة إلا في إسلامنا بل شوف الله جل وعلا لمكانتها في الإسلام جعلها أحكام لجعل لها أحكاما خاصة بها ولذلك أنا ليه يعني تصنيف أحكام انفردت بها النساء فالتفسير هذا التفسير لا يصح المسألة على ظاهرها بالغنم بهيمة الأنعام وفيها القصة أنه قال أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب واشتد علي يعني قال لقد ظلمك دون أن يسمع الآخر لذلك كانت معاتبة لداود عليه السلام الأخت اللي دعت والدتها وهي خدمتها عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر إلى الله جل وعلا أنها فعلت ذلك البر بالأم أفضل الطاعات وقد ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا فتصدقي عنها وعليك بكثرة الاستغفار لها والدعاء لها إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له صدقة جارية افعلي ذلك تصدقي عنها في العلم وأهل العلم وكتب أهل العلم هذه صدقات لا تنقطع بحال من الأحوال اعطيني دقيقتين بس أسرع في الإجابة أم محمود عندها أخت بتصوم اثنين وخميس وهي حاضت الآن ستطهر الجمعة يعني مش هتستطيع واليوم الثالث عشر جزاها الله خيرا الأيام البيض 13 14 15 كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيب بالأمة ويأمرها بصيام هذه الأيام الثلاث أو في أي ثلاث أيام في الشهر لأن أبا هريرة قال أوصاني خليلي بصيام ثلاث أيام من كل شهر وأوتي قبل أن أنام وصلاة الضحى فلها أن تصلي السبت والأحد والاثنين نعم لها أن تصلي السبت تصوم السبت والأحد والاثنين وهذا جيد جدا يكون تعويضا عن يوم الجمعة يوم السبت ومعه الأحد والاثنين لها ذلك اعطيني دقيقة بعد إذنك معلش أم محمود انتهى يصلي قيام الليل نعم إذا فاتوا الأستاذ وليد فاتوا قيام الليل أقول لك نعم اقضيه بالنهار كان النبي إذا فاتوا من الليل صلاة الليل لتعب لنوم يقوم يصلي 12 ركعة قبل الزوال من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال يصليها يقضيها ب12 يصليها شفعا ففعل ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة تقضي ما فاتك صلاة الضحى بعد طلوع الشمس يقول لي 7 إلى 5 لو كان الشروق قبلها ما يصح لابد أن تصليها بعد الشروق بربع ساعة لتضمن ارتفاع الشمس فلو كان الشروق الساعة 5 الساعة 7 تصلي 7:05 اذا كان الشروق 7 الى 5 تصلي 7 و10. نعم. ام محمد اعطاء الابره في العضله للرجال، رجل كبير واحتاج لها في ذلك وما في احد يعطيه اعطيه، وهذا احسان، شكر الله لك احسانك. الدورات تبيح المحظورات في هذا الباب، وهو في حاجه لك. الولاد لا يذهبون للشيخ ليسمعوا القران، استعملي معهم الترغيب والترهيب، واحسني اللطف بالكلام، وايضا اعطاء الولد مكانه، وانه انك تسعدي جدا لما تريديه متقدم في الكلام او في سماع الايه، وتبين له ان هو سيكون فخر لاخوته، فخر لعائلته، هذا يحفزه ان يذهب لشيخ ويتقن القراءه باذن الله. وعليك بالدعاء، لان القلوب يميلها الله جل في علاه. سامحوني ان قصرت معكم، اسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك اخلاصا لوجه الله الكريم، فمكان الله دام واتصل، ومكان غير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعل الوجه خالصه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.